بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق تعريف علم الأصول وأهمية علم الأصول وتفاعل علم الأصول مع علم الفقه، وتقرر فيما سبق أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة، يعني الأدلة المشتركة التي تشترك في كل عملية استنباط، يعني يمكن أن تشترك في كل عملية استنباط. وقد سمى الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة إلى قسمين: الأدلة المحرزة والأصول العملية. والآن وقبل ذلك أيضا بينا حجية القطع، وأن حجية القطع تعني ثبوت المعذرية والمنجزية له، وأنه بدون الاعتراف والاعتقاد وإثبات حجية القطع لا تثبت أي حجية ولا ثمار ولا ثمرة من الحديث عن أي دليل شرعي آخر، لأن كل الأدلة الشرعية سواء منها الأصولية أو الفقهية تؤدي إلى العلم بالموقف الشرعي، أو تبين القاعدة الأصولية، يعني تعطي العلم بالنسبة لعلم الأصول يعطينا العلم بالقاعدة الأصولية، وبالنسبة لعلم الفقه يعطينا العلم بالموقف الشرعي العملي. على كل حال الأصول والفقه يعطيان العلم، فإذا لم نعترف بحجية العلم فلا فائدة من دراسة علم الأصول ولا من دراسة علم الفقه، هذا أثبت سابقا. على كل حال الأدلة تنقسم إلى أدلة محرزة، عناصر المشتركة في علم الأصول الأدلة الأصولية تنقسم إلى الأدلة المحرزة والأصول العملية. نبتدئ الآن بدراسة الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة أيضا نوعان رئيسيان. الأدلة المحرزة، بينا معنى الأدلة المحرزة، التي تحرز الواقع، لها نظر إلى الواقع، يعني إلى الحكم الشرع الواقعي عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالأدلة المحرزة تبين لنا الواقع. ومعنى محرزة يعني ضامة، فأحرز ضمة، أحرزت الواقع يعني ضممت الواقع إلي، يعني إلى علمي أفرض أو إلى ذهني، فأحرزت الحكم الشرعي الواقعي يعني ضممت الحكم الشرعي الواقعي إلى معلوماتي وإلى ذهني وإلى فكري، يعني حصلت عليه واحتفظت به، هذا معنى المحرز الضام، ضممت أحرزت ضممت محرز ضامة. الأدلة المحرزة يعني تحاول أن تحرز الحكم الشرعي الواقعي. والأدلة المحرزة قلنا نوعان رئيسيان. النوع الأول ما يكون قطعيا، يعني نوع من الأدلة يعطينا القطع بالحكم الشرعي، نوع من الأدلة المحرزة يعطينا القطع بالحكم الشرعي أو بنتيجة الدليل أو ما أقيم عليه الدليل. ونوع من الأدلة المحرزة يعطينا الظن، ليس قطعيا وإنما ظني. للتوضيح، من الأدلة المحرزة مثلا الدليل العقلي، الدليل العقلي أحد الأدلة المحرزة وليس من الأصول العملية. الدليل العقلي كثيرا ما يعطينا القطع بالحكم الشرعي الذي أقيم عليه الدليل العقلي. مثلا هذا القانون الذي يقول كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا دليل عقلي، كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا فرضنا أن الوضوء كما هو معلوم مقدم للصلاة والصلاة واجبة، فإذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها، يعني وجب الوضوء بشكل قطعي، لا نشك بوجوب الوضوء حينئذ، لا نشك أبدا بأن الوضوء واجب لأنه مقدم للصلاة التي هي واجبة.
إذا هذا الدليل العقلي أعطانا القطع، يعني أعطانا العلم، يعني أعطانا اليقين، يعني بلا شك. واضح؟ نسبة علم 100 أعطانا بوجوب الوضوء، هذا دليل محرز، هذا نوع من أنواع الأدلة المحرزة، يعطينا القطع بالحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي واقعا هو هذا قطعا بلا شك ولا ريب. هذا نوع من أنواع الأحكام الشرعية، نوع من أنواع الأدلة الكاشفة عن الأحكام الشرعية والمبرزة للأحكام الشرعية. هناك نوع آخر من الأدلة المحرزة يحاول أن يحرز الواقع ويضم إليك الواقع ويعرفك على الواقع، يعني على الحكم الواقعي، لكنه بدرجة ظنية، يعني يقول لك هذا هو الحكم الشرعي بدرجة 80% مثلا أو 75% كخبر الثقة. حينما يأتيك الثقة بخبر مثلا وجوب الخمس في الإرث، الإرث ما بي خمس، لا يجب استخراج الخمس منه. الثقة حينما يأتيك بهذا الخبر فأنت تستكشف من هذا الخبر حكم عدم وجوب الخمس في الميراث، لكن أنت كيف بأي نسبة تكون تطمئن إلى هذا الخبر وتعتقد بأنه واقعا هذا الخبر صادر من الشارع، صادر من الإمام، بأي نسبة، وأن هذا الحكم واقعا هو حكم الله، بأي نسبة أنت تعتقد بأن هذا الحكم هو عدم وجوب الخمس في الميراث، تعتقد أن هذا الحكم يحتمل أن يكون حكم الله بنسبة 80 أو 75% مو أكثر، ويحتمل أن يكون الراوي قد كذب حتى لو كان ثقة، شذوذا كذب، شذ هذه المرة رغم كونه ثقة وكذب، أو اشتبه على الأقل. فخبر الثقة يولد لنا العلم بدرجة معينة، وهي درجة 70-75 أو 80%، يعني بدرجة ظنية يولد لنا الظن بالواقع، الظن أيضا من درجات العلم. لكن الشارع المقدس قال أن خبر الثقة وإن ولد لكم الظن إلا إنكم اعتبروه وتعاملوا معه معاملة العلم، فإذا جاءكم الثقة بخبر فخذوا ذلك الخبر واعملوا به وكأنكم حصلتم على العلم بمضمون ذلك الخبر لا على الظن. مضمون ذلك الخبر الوجوب، مثلا وجوب عمل معين، اعملوا بذلك الوجوب وكأنكم حصلتم على العلم بذلك الوجوب، وأن هذا الوجوب هو معلوم أنه صادر من الشارع. واضح؟ الشارع هو الذي أجاز لنا هذا، وأجاز لنا الشارع العمل بخبر الثقة والمعاملة معه على أنه كأنه يورث العلم للظن. هذه الإجازة من الشارع وصلتنا بطريق قطعي، بطرق قطعية، لا بخبر واحد. واضح؟ حتى ما يكون الخبر الواحد متوقف على الخبر الواحد، حجية خبر الواحد متوقفة على الخبر الواحد، لا. حينما قال الشارع أن خبر الثقة حجة يجب أن تعملوا به، واضح، وعاملوه معاملة القطع، عاملوه معاملة العلم واليقين، وكأنكم تعلمون بمضمونه وكأنكم تعلمون بصدوره من الشارع، علمنا بهذا الأمر بطرق قطعية، بالآيات، بالروايات، بسيرة المتشرعة، بسيرة العقلاء، علمنا بعدة طرق بحيث قطعنا أن مراد الشارع هو أن نعمل بخبر الثقة، قطعنا قطعا، وأن نعامل خبر الثقة على أنه كالمقطوع بصدوره عن الشارع. إذن الأدلة المحرزة إخواني قسمان، ما هو قطعي من أساسه يعني يؤدي إلى القطع واليقين بالحكم الشرعي، كما مثلنا بقاعدة كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذا الدليل العقلي جعلنا نقطع بالحكم الشرعي، ولهذا هو الحكم الشرعي واقعا حتما، وهذا الصادر عن المعصوم، وهذا الصادر عن الله سبحانه وتعالى. وتارة يكون الدليل الشرعي ناقصا كخبر الثقة، فإنه ناقص ليس بتام، لا يعطينا علما تاما، يعطينا علما ناقصا. حينما نستلم الوجوب، الحكم الشرعي بالوجوب مثلا من خبر الثقة، فإننا سنستلم علما ناقصا بصدور هذا الوجوب من الشارع. سوف نظن ونحتمل بنسبة 80% أن هذا الوجوب صادر من الشارع، لا أن نعلم 100% أن هذا الوجوب صادر من الشارع، لاحتمال أن يكون الراوي قد أخطأ أو شذ. لكن الشارع بالأدلة القطعية، بالأدلة الكثيرة التي نقطع بصدورها منه، أثبت لنا أن خبر الثقة حجة، وأننا يجب أن نعمل به ونعامله معاملة المقطوع بمضمونه وبصدوره من الشارع. هذا المقدار نقرأه أولا لكي ننتقل تدريجيا إلى أصل البحث. الصفحة 80، النوع الأول الأدلة المحرزة، مبادئ عامة. الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى حينما يؤدي الدليل الذي يستند إليه الفقيه في عملية الاستنباط يؤدي إلى القطع والعلم واليقين، ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا. ما معنى قطعيا؟ يعني يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، بحيث لا نشك، نقول حتما هو هذا حكم الله بلا شك، ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. حينئذ نقول هذا الدليل شرعي، يعني الله يريده، الله قد شرعه وقننه، وأنه حجة يحتج به الله علينا. لماذا؟ من أين جاءته الشرعية والحجية؟ من أنه يؤدي إلى القطع، يؤدي إلى القطع، فنقول هذا الحكم مقطوع به، معلوم متيقن، فهو حجة علينا. هذا نوع من أنواع الأدلة يؤدي إلى أحكام قطعية مقطوع بها، قال لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه، يعني على أساس هذا الدليل القطعي، استنباطه للحكم الشرعي، أو اقرأ هكذا، أن يقيم استنباطه للحكم الشرعي على أساسه، يعني على أساس هذا الدليل القطعي، يعني الذي ينتج القطع بالحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل، انظر، هذا دليل قطعي يعني يؤدي إلى القطع بالحكم، كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، نتاج هذا القانون وجوب مقدمة الصلاة، وجوب الوضوء يعني، ووجوب الوضوء حينئذ يكون قطعيا، نقطع بوجوب الوضوء ولا نشك بوجوبه بسبب هذا الدليل الذي ينتج القطع، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. هذه الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ينتج القطع. الآن الحالة الثانية، الدليل لا ينتج القطع بالحكم الشرعي، ينتج الظن، لكن الشارع يقول اعتبر هذا الظن، اعتبره قطعا، تعامل معه معاملة القطع، يجعله الشارع كالقطع، وإلا فالظن ليس بحجة، الظن لا يغني عن الحق شيئا، لكن بعض الظنون، بعض الأدلة التي تولد الظن، الشارع جوز لنا العمل بها، بل وجب علينا العمل بها كخبر الثقة وحجية الظهور، فإنها تنتج الظن، لكن الشارع أجاز لنا العمل على وفقها. قال وأما في الحالة الثانية، حالة الدليل الذي لا ينتج العلم، لا يكون قطعيا، فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، يعني لا ينتج العلم والقطع بالحكم الشرعي. والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته، قال هو حجة، يعني أنا أحتج به عليكم وأنتم، يعني وهذا معنى المنجزية، وأنتم تحتجون به علي، وهذا معنى المعذرية، واضح؟ وأمر بالاستناد إليه، وجب علينا العمل على وفق الدليل الناقص في عملية الاستنباط، على الرغم من نقصانه أصبح هذا الدليل الناقص كالدليل القطعي، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. مثال: ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة. خبر الثقة دليل ناقص. الثقة حينما يخبرني بحديث عن الإمام يتضمن وجوب أمر معين أو حرمة أمر معين، واضح؟ هذا خبر الثقة يجعلني أظن بصدور هذا الحكم من الإمام، لا أعلم به، لا أقطع به، يعني أحتمل 80% أن هذا الوجوب أو الحرمة قد صدرت من الإمام، ولا أحتمل بنسبة 100%، لكن الشارع قال تعامل معه كأنك تعلم بهذا الحكم بنسبة 100%. قال: فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي لاحتمال الخطأ فيه، ما لن أخطأ في نقله، اشتبه أو الشذوذ، شذ وكذب، شذ وسهى، ممكن شذ وتسامح. قال: فهو دليل ظني ناقص. ظني يعني يولد الظن بالحكم الشرعي، لعلم بالشرعي رواية الثقة. وقد جعله الشارع حجة، يعني يحتج به علينا، منجزية نحتج به عليه، معدة، وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط، ارتفع خبر الثقة في عمل الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي، إنه دليل قطعي نستمنه حكما مسا، ونتعال الحكم الذي نستنبطه من هذا الدليل الناقص كأنه لم وليس مشم به. قال: وإذا لم يحج الشارع بحج الدليل الناقص جهة خبر الثقة فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. قال: وقد نشك ولا نعلم. إذا شككنا بالحجية وشككنا هل هذا الظن كالقياس مثلا، كالاستحسان، شككنا هل أن الله سبحانه وتعالى جعل الحجية للقياس، يعني وجب علينا العمل بالقياس أم لا، فالأصل عدم الحجية، الشك بالحجية مساوق لعدم الحجية، فنقول لا، الظن الأصل فيه أنه ليس حجة إلا ما خرج بالدليل كالظن المتولد من خبر الثقة، فقد دل الدليل القطعي على أنه حجة. الظن المتولد من الظهور، من ظهور الكلام، نظن بالمعنى ولا نقطع به، هذا أيضا جعله الشارع بالدليل القطعي، بالأدلة الكثيرة القطعية جعله حجة علينا. أما بقية الظنون المتولدة من بقية الأدلة التي لم يقم الدليل على حجيتها فليست حجة، فالأصل في الظن أنه ليس بحجة. لذا قال: وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، يعني الدليل الذي يولد الظن كالقياس مثلا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة أن كل دليل ناقص يعني ظني ليس حجة ما لم يثبت العكس بالدليل الشرعي، ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، يعني ما لم يثبت العكس يعني الحجية بدليل شرعي قطعي. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي، بدليل قطعي، يعني نحن بالقطع واليقين نعلم أن خبر الثقة حجة، يعني يجب أن نتعامل معه كالمقطوع، بالقطع واليقين نعلم بسبب الأدلة القطعية التي قامت، نعلم أن الظهور، ظهور الكلام حجة علينا، ويجب أن نتعامل معه معاملة المعنى المقطوع به. قال: ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي. واضح؟ الحجية يجب أن تثبت بالقطع لا بالظن، يعني لا يجوز لنا أن نحكم بحجية الظن، ودليلنا على الحجية هو دليل ظني، الظن لا يقوم الظن ولا يرفع الظن الآخر إلى مستوى القطع. إذن دليل الحجية يعني هذا الدليل الذي يقول لنا اعملوا بخبر ولو كان ظنيا، هذا الدليل دليل اعملوا يجب ان يكون قطعيا، يعني ثبت عندنا بالقطع واليقين. هذا ان شاء الله صار واضح. الان عنوان تقسيم البحث. يقسم السيد الشهيد رحمه الله تعالى هنا الدليل المحرز الى قسمين، الدليل الشرعي والدليل العقلي. يعني الدليل المحرز الذي يحرز المسائل الفقهية الذي يشترك في عملية الاستنباط، ينقسم إلى دليل شرعي ونقصد به الكتاب والسنة، وإلى الدليل العقلي وهي مجموعة قضايا يدركها العقل، وإذا أدركها العقل تلك القضايا أمكن استنباط أحكام شرعية منها، كوجوب المقدمة، وجوب مقدمة الواجب، هذه مسألة قضية يدركها العقل ونحن نستنبط منها وجوب الوضوء مثلا. فالدليل المحرز سواء كان قطعيا أو لم يكن قطعيا ينقسم إلى دليل شرعي ونقصد به الكتاب والسنة، وإلى دليل عقلي. والدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى لفظي وهو نفس الآيات والروايات، وإلى دليل شرعي غير لفظي وهو فعل المعصوم. دليل شرعي لكن ليس لفظيا، فعل هو فعلي. وتقرير المعصوم أي سكوته عن فعل غيره بشكل يدل على أن الإمام أو المعصوم قد قبل على ذلك الفعل فسكت عنه، قرره يعني أثبته. التقرير هو الإثبات. ثم تقسيم آخر يقسم السيد ويقول أن الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو كان ليس لفظيا غير لفظي يجب أن نعرف فيه ثلاثة بحوث التي سنبحثها عبر الصفحات القادمة، حوالي أكثر من 50 صفحة قادمة. بحوثنا ستكون في الدليل الشرعي في ثلاث بحوث. البحث الأول في دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، هذا بحث سنبحثه فيما يأتي. الآن نفهرس نحن بحوثنا، قلنا نقسم الدليل المحرز إلى شرعي وعقلي، نقسم الشرعي إلى لفظي وغير لفظي وهو فعل المعصوم وتقريره، ثم الدليل الشرعي مطلقا سواء لفظي أو غير لفظي نبحث فيه ثلاث بحوث. الأول البحث الأول دلالة الدليل الشرعي على ماذا دل، ما هي دلالته التصورية، ما هي دلالته التصديقية، هل دل على العموم أم على الخصوص، هل دل على الإطلاق أم على التقييد، واضح، هل يدل على المفهوم أم لا يدل على المفهوم. هذا ما سندرسه، دلالة الدليل الشرعي سندرسها في الصفحات المقبلة وهي مهمة جدا، نوع الدلالة. البحث الآخر نبحث أيضا فيما يأتي نبحث حجية الدلالة بعد أن عرفنا الدلالة، نوع دلالة الدليل الشرعي، أنه دل على العام أو على الخاص، على المطلق، على المقيد، على المفهوم، على الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية. بعد ذلك نبحث حجية تلك الدلالة التي ظهرت لنا من ذلك الدليل الشرعي، وهل أنها يجب العمل بها والتعويل عليها أم لا. فبعد ذلك يعني يأتينا بحث في حجية الظهور العرفي، ثم يأتينا بحث ثالث أخير في الأدلة المحرزة الشرعية، وهو البحث في صدور الدليل الشرعي من الشارع، وكيف يثبت صدور الدليل الشرعي من الشارع. ستأتي بيان طرق لذلك، منها التواتر، منها الشهرة، منها سيرة المتشرعة، منها خبر الواحد، هذه طرق نثبت بها أو ببعضها صدور تلك الرواية من المعصوم. إذن هنا ثلاثة بحوث يجب أن ندرسها فيما يأتي من البحث. والواقع بعد هذا الذي سنقرأه الآن سوف ندخل في صميم البحث الأصولي، وإن كنا قد شرعنا به بحديثنا حول القطع. تقسيم البحث والدليل المحرز، قلنا يعني الذي يحرز الواقع، يحاول أن يعطيك الواقع، يضم إليك الحكم الشرعي الواقع. والدليل المحرز في المسألة الفقهية، يعني في البحث الفقهي، البحث الفقهي حينما نتناول الدليل بما هو دليل على المسائل الفقهية، على الأحكام في المسائل الفقهية، سواء كان قطعيا كالدليل العقلي أو لا ليس قطعيا كخبر الثقة، ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ثاني الدليل العقلي. ونعني به الدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، كل ما يصدر من الشارع من كلام أو فعل أو تقرير مما له دلالة على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك ما يصدر من الشارع على الكتاب الكريم، إذن الآيات القرآنية صادرة من الشارع من الله سبحانه وتعالى، وعلى السنة يعني الآيات والروايات الصادرة من النبي ومن المعصوم، فهي صادرة من الشارع وهي قول المعصوم، السنة قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل المحرز الذي يحرز الأحكام في المسائل الفقهية الدليل العقلي، والدليل العقلي طبعا يدعى أنه دليل قطعي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة، انظر هذه قضية يدركها العقل، واحدة من القضايا التي يدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعي، القائلة بأن إيجاب شيء يعني وجوب شيء وهو الصلاة مثلا يستلزم إيجاب مقدمته، يستلزم وجوب الوضوء. هذا تقسيم للدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل عقلي. بعد أن قسمناه سابقا إلى قطعي وظني، قسمناه الآن الدليل المحرز تقسيم آخر إلى شرعي وعقلي، هيحفظها اكتبها. والأول الآن انقسم تقسيم آخر، الدليل الشرعي القسم الأول يعني دليل شرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو طبعا كلام الشارع كتابا وسنة، كلام الله وكلام النبي وكلام الأئمة، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي وهو ماذا؟ كفعل المعصوم وتقريره. المعصوم أحيانا يفعل، يتوضأ أمام الناس يقول هكذا توضأوا، لا يتكلم، فقط يقول هكذا توضأوا ويتوضأ، يفعل الوضوء بنفسه والناس ترى وتروي لنا كيف توضأ المعصوم، هذا فعل المعصوم الذي روي لنا حجة. وتقريره، تقريره ما هو؟ أي سكوته عن فعل غيره، يرى الأصحاب أمامه يفعلون بعض الأفعال ويسكت رضا بفعلهم، يعني لابد حينئذ أن يكون سكوته عن فعلهم لأن فعلهم موافق للشريعة، فحينئذ سكوته هذا وقبوله حجة علينا. فإذا مثلا توضأ الصحابي بشكل معين مثلا أمام الإمام والإمام سكت، يعني أن وضوء ذلك الصحابي صحيح وحجة علينا ويعتبر دليلا شرعيا غير لفظي لنا، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، على قبول المعصوم. وفي القسم الأول أيضا بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف ثلاثة بحوث بالواقع التي سنبحثها فيما يأتي. الأول دلالة الدليل الشرعي، نرجع إلى القسم الأول وهو الدليل الشرعي، نترك الآن الدليل العقلي. الدليل الشرعي يحتاج إلى ثلاثة بحوث. ولذلك قال: وفي القسم الأول، يعني الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي، بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف أولا ثلاثة بحوث. البحث الأول: دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، يعني بحسب الظاهر لدى العرف، بظهوره العرفي يعني بحسب الظاهر منه، من ذلك الكلام أو من ذلك الدليل للعرف، لعرف الناس. وثانيا الأمر الثاني اللي ندرسه، طبعا ضربنا مثل دلالة الدليل الشرعي، قلنا هناك دلالة تصورية، هناك دلالة تصديقية، وهناك عام وهناك خاص، هذه كلها دلالات للدليل الشرعي. وثانيا ندرس حجية تلك الدلالة وذلك الظهور، معنى واحد، ووجوب التعويل عليه أيضا، وهذا معنى الحجية، وجوب التعويل عليه، هذا من مستلزمات الحجية. ندرس في البحث الثاني حجية الظهور العرفي، وأن الشارع يحتج به علينا وأننا نحتج به على الشارع. وثالث البحث الثالث ندرس صدور الدليل من الشارع، قد نتحقق هل أن هذا الدليل صدر من الشارع أم لا، بطرق مثلنا لبعضها كالتواتر وكخبر الواحد وغيرها. إذن هذه فهرس لما يأتي. قال: ومن هنا كان البحث في القسم الأول، يعني في الدليل الشرعي، موزعا إلى ثلاث أبحاث لهذا التفصيل: فالبحث في تحديد، والبحث الثاني في إثبات حية ما له ملالة نور، وفي الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. فيأتي ويشرع ببحث الدلالة. قال في الصفحة 84 عنوان واحد: الدليل الشرعي. ألف: الدليل الشرعي اللفظي. الآن نأخذ لا غير اللفظي، الدليل الشرعي اللفظي، فنبحث في الدلالة على ماذا الدليل الشرعي اللفظي. سنرى أن له مدل تصوريا، يجب أن نفهم ما مدلول تصديقي، يجب أن نفهم ما هو، أن له دلالة على العام أو على الخاص، يجب أن نفهم هذه المفاهيم جميعا. وقبل ذلك ما دمنا في بحث الدلالة، يجب أن نبحث أول الأمر وفي الأساس دلالة اللفظ على المعنى أصلا، ثم بعد ذلك نبحث في دلالة الألفاظ والعبارات والتراكيب والآيات والروايات على معانيها ومداليلها. فتمهيدا لهذا البحث، ما دمنا نبحث في الدلالة، في دلالة الكلام على معناه، يجب أن نبحث في دلالة اللفظ، في دلالة اللفظ على معناه، وأنها كيف تكونت، وما هي العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. فيقول السيد الماتن رحمه الله أن كل لفظ في أي لغة كانت، ليس فقط في العربية، كل لفظ مرتبط ارتباطا قويا بمعناه، بحيث أنك إذا تصورت اللفظ انتقل ذهنك فورا إلى تصور المعنى، فيوجد اقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وأن الذهن دائما ينتقل من أحدهما إلى الآخر، من تصور أحدهما على الآخر، وانتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى واضح، هذا يسمى بالدلالة، انتقال الذهن من أحدهما من اللفظ إلى تصور المعنى، هذا يسمى بالدلالة. يعني انتقال الذهن من تصور كلمة أسد إلى معنى الأسد، إلى الأسد الحيوان الخارجي المفترس الذهن يتصوره، هذه تطلق عليها الدلالة، اسم الدلالة، يعني دلالة اللفظ على المعنى. ونفس اللفظ يسمى دالا، دال على المعنى، انتقال الذهن دلالة من اللفظ إلى المعنى، نفس اللفظ دالا، المعنى الذي انتقل إليه الذهن يسمى مدلول. المعنى الذي انتقل إليه الذهن وهو معنى الأسد مدلول، يسمى مدلول. يقول السيد الماتن: أننا نجد أن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، وكأنها كعلاقة النار بالحرارة، وكعلاقة طلوع الشمس بالضوء، يعني علاقة سببية. يعني كما أن النار تسبب الحرارة، كذلك نرى أن اللفظ يسبب المعنى، يعني يسبب انتقال الذهن إلى المعنى وحصول المعنى في الذهن لدى الذهن. فيأتي سؤال، وهو: ما الذي أوجد هذه العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ كيف وجدت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ لماذا؟ طبعا النار سبب للحرارة بطبعها، طبع النار، ذات النار تسبب الحرارة، فالسببية نابعة من ذات النار. فهل اللفظ أيضا نبعت سببيته لحصول المعنى من ذاته، من ذات اللفظ، من طبع اللفظ، أم لا؟ بعضهم قال نعم، أن ذات اللفظ وطبع اللفظ فقط بمجرد أن يأتي اللفظ فذاته تقتضي ظهور المعنى وحصول المعنى، كالنار حينما تحصل النار فطبيعة النار أن تخرج منها الحرارة، كذلك اللفظ طبيعته أن يخرج منه المعنى. ولكن طبعا هذه نظرية قديمة وساذجة ومردودة. لماذا؟ لأننا نرى أن غير العربي حينما نعطيه لفظة الماء، لفظة عربية، فإنه لا يستخرج منها معناها، لا يفهم معناها، بينما العربي والفارسي والإنجليزي كلهم إذا جاءوا إلى النار أحسوا بالحرارة، أحسوا بالسببية. إذن ذات اللفظ لا يعطي المعنى، لا يقتضي المعنى، إذا جاء اللفظ لم يخرج منه المعنى إلى التصور وإلى الذهن. إذن يبقى السؤال، وهو: ما هو الموجد لهذه العلاقة، علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى؟ كلما تصورنا اللفظ تسبب ذلك في تصور المعنى. فأجيب بأن واضع اللغة جواب آخر. أيا كان واضع اللغة، قد وضع الكلمات، سواء كان واضع واحد أو متعددون، وضع الواضع الكلمات للدلالة على المعاني التي خصص تلك الكلمات بتلك المعاني. يعني واضع اللغة العربية نظر إلى الماء وخصص له كلمة ماء، نظر إلى الشجر وخصص له كلمة شجر، نظر إلى التراب وخصص له كلمة تراب، فصارت هذه الكلمات مختصة بتلك المعاني. و هذا الاختصاص، تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى، سمي بالوضع، يعني وضع هذه الكلمة لهذا المعنى. وهذا الممارس لهذه العملية سمي واضعا، واضع اللغة. ونفس اللفظ، لفظ أو ما يسمى موضوعا، والمعنى يعني الماء الخارجي، معنى الماء الخارجي المتصور في الذهن، معناه المتصور في الذهن، سمي موضوعا له، موضوعا له، يعني وضع له اللفظ. هذا حل ثاني. السيد الشهيد أيضا له إشكال عليه، سنبينه إن شاء الله إذا وصلنا إليه في القراءة. الآن نقرأ الدليل الشرعي. ألف: الدليل الشرعي اللفظي، الدلالة، تمهيد. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة. اللغة لها نظام دلالي، هذه الدلالة الموجودة في اللغة يعني دلالة اللغة على المعاني لها نظام، النظام اللغوي العام للدلالة، نظام الدلالة. فدلالة الدليل اللفظي ترتبط بنظام الدلالة اللغوي أو بالنظام اللغوي العام للدلالة، نفس الشيء. نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. عنوان: ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ العلاقة اللغوية يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، ما هي العلاقة وما هو منشأ العلاقة؟ سيتبين أن العلاقة سببية، ومنشأ العلاقة فيه عدة أقوال، ذكرنا اثنين منها والثالث ما سيبينه السيد الشهيد لاحقا. في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص. هذه العلاقة الآن ستبين أنها علاقة السببية، وأن اللفظ سبب للمعنى، يعني لانتقال الذهن إلى المعنى. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا، ما هو نوع الارتباط نحن نبحث عنه، يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما من اللفظ إلى الآخر إلى المعنى هو ما نطلق عليه اسم الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. إذن الدلالة هي الاقتران بين التصورين، تصور اللفظ والمعنى، وهي انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، السائل الخاص، كلمة الماء تدل على هذا السائل الخاص الذي نشربه، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، هذا معنى الدلالة. ويسمى اللفظ دالا، والمعنى معنى الماء الموجود بالذهن، هذا المعنى الموجود بالذهن عن الماء يعني تصور الماء في الذهن يسمى ماذا؟ مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، وكلما جاءت النار جاءت الحرارة، كذلك كلما جاء اللفظ جاء المعنى، أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، واضح؟ ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، يعني إذن العلاقة سببية، وأن اللفظ سبب والمعنى مسبب. كما تكون النار سببا للحرارة، العلاقة بين النار والحرارة سببية، وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وين موجودة هذه العلاقة؟ مجالها الذهن، علاقة السببية موجودة في الذهن، الذهن يرى أن اللفظ سبب لتصور المعنى، لا وجود لها في الخارج، قال لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، فمكانها مجالها في الذهن. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها أين؟ في العالم الخارجي، خارجا النار الخارجية هذه التي لا نقدر أن نلمسها، هذه النار الخارجية بينها وبين الحرارة سببية، هي سبب للحرارة الخارجية، وليس ولا لا أن السببية سببية النار للحرارة فقط بالذهن وفي الخارج النار باردة، لا، في الخارج النار حارة مسببة للحرارة. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة. فهمنا العلاقة بين اللفظ والمعنى وهي السببية، فهمناها، لكن السؤال عن مصدر هذه العلاقة، مصدر السببية وكيفية تكونها وكيفية تكون السببية. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. اللفظ أمر باللسان، المعنى أمر بالذهن. كيف ارتبط هذا الارتباط؟ ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي، ما هو مصدر علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ يوجد له جوابان. الجواب الأول أو الاتجاه الأول ما هو؟ قال: يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته. ذات اللفظ هي تخرج المعاني، تخرج المعنى المخصوص به. ذات لفظة الماء فقط حينما تأتي لفظة الماء، هذه اللفظة بذاتها تخرج لنا وتبين لنا وتظهر لنا معنى الماء، هذا مدعى. كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، النار ذاتها بمجرد أن تشتعل تخرج منها الحرارة، كذلك اللفظ حينما يأتي تخرج منه المعنى. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته ماذا له؟ علاقة بالمعنى الخاص، يعني سببية للمعنى الخاص الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية كدلالة النار على الحرارة، وليست مكتسبة من أي سبب خارجي، من ذات اللفظ ذاتية، يعني المعنى يخرج من ذات اللفظ ومن طبيعته، كما أن الحرارة تخرج من ذات النار. ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، هذا إشكال السيد، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية، يعني اللفظ المعنى نابع من ذات اللفظ كالحرارة نابعة من ذات النار وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري، هو اللفظ يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، معنى ذلك اللفظ، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة، لكلمة الماء؟ ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست، يعني سببية اللفظ للمعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة إذن ليست ذاتية. وأما الاتجاه الآخر في تفسير السببية فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.